أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان ما يستفاد من صيغة العام، أي الهيئة، أي افعل، وكذلك الفعل المضارع المدخول للام الأمر، فقد قلنا إنه يتحد مع هيئة افعل. وأبان الماتن يحفظه الله أن هيئة افعل ذكر لها معان كثيرة، منها كما قال الطلب، ومنها الإباحة، ومنها التمني، ومنها التهديد، ومنها الاحتقار. ثم قال إن النهي يشارك الأمر فيما ذكر من المعاني، وبعد ذلك ذكر أن هذه المعاني التي بيناها، هل أن هيئة افعال تدلل عليها وتفيدها بنحو الاشتراك اللفظي، أو أن الهيئة ظاهرة في واحد منها وبقية المعاني تستفاد بالعناية والمجال، أو أن الهيئة لم توضع لأي واحد من هذه المعاني، وإنما هي مفيدة للنسبة الطلبية والبعثية، واستفادة أحد المعاني منها جاية من خلال القرائن المكتنفة بمقام الاستعمار. فهيئة افعال قد تفيد الطلب، وتفيد التهديد، وتفيد الاحتقار، وغير ذلك من المعاني، ولكن هذه المعاني ليست هي حقيقة هيئة افعال، وإنما دلت الهيئة على هذه المعاني باعتبار القرائن المكتنفة بمقام الاستعمار، وإلا فهي مفيدة للنسبة الطلبية، والتي عبر الماتن بأن الأنسب أن نعبر عنها بالنسبة البعثية. وذلك لماذا؟ لأقربية النسبة البعثية للارتكاز، يعني ما نستفيده من هيئة إفعى الارتكاز أقرب مما نستفيده من هيئة إفعى الارتكاز إذا أريد بها البعث. إذا أريد بها الطلب فنراه أبعد، قد يدلل على المعنى لكن فيه ماذا؟ بعد. البعد أقرب من الطلب، وذلك لما أفاده الماتن. ماذا قال الماتن؟ قال لأن النسبة البعثية، هذه النسبة قائمة بطرفين وهما المبعوث والمبعوث إليه، أما الطلب فهو قائم بالطالب والمطلوب منه، أما المطلوب ليس إلا كآلة كما يقول ماتن. نعم. واستشهد على مرادي. ما هو مراده؟ هو ان هي تفعل موضوعة او دالة على النسبة البعثية. استشهد على هذا المطلب باننا عندما نقول اضرب نراه يقابل النسبة الزجرية لا تضرب، اشرب يقابل لا تشرب، معي؟ وهذا التقابل بين البعث والزجر يجعل هيئة إفعال ما يستفاد منها ليس النسبة الطلبية بل النسبة البعثية. ثم فاد الماتن بأنه ما طرحناه من بحث، أي أن المستفاد منها على النحو الأقرب هل هو النسبة الطلبية أو البعثية لا يهمنا كثيرا. لماذا لا يهمنا كثيرا؟ يقول لأن غاية المطلوب بالنسبة لنا هو استفادة الإلزام من الهيئة، واستفادة الإلزام من الهيئة باعتباري أن أحكام الشارع المقدس الكثير جاء، كثير من الأحكام جاء على صيغة تفعل أو لا تفعل. ليه؟ إذن لنرى ماذا يستفاد من الهيئة، هل هو الإلزام أم لا، وكيف نستفيد الإلزام، هل بالوضع أو الإطلاق أو العاقل، هذا الذي يهمنا. ثم يقول وما يهمنا حقيق وقمن بناء أن نبلوره بحيث نصل إلى ما نطمئن به، أي باستفادته من الهيئة. ثم قال بعضهم عطر بهذا التعبير بعض الأصوليين، قال إن هيئة إفعال يستفاد منها الوجوب. طيب أنت ماذا، ما هو رأيك أيها المعتن في هذا التعبير؟ يقول خال من الدقة، ليس بدقيق. لماذا؟ لأننا لا نبحث الهيئة باعتبار صدورها من الشارع حتى نقول إنه يستفاد منها الوجوب، بل نبحث الهيئة باعتبارها مفيدة للنسبة البعثية بغض النظر عمن صدر من الشارع المقدس أو من المولى العرفي. نعم، بل أكثر من ذلك، الماتن يقول حتى لو صدرت الهيئة ممن يدعي المولوية والاستعلاء، ليس بمولى ولكنه يدعي ذلك، لكان يستفاد منها البعث، أي الدلالة إذا صح التعبير على الإلزام، وإن لم تكن صادرة ممن تجب إطاعته كالمولى. بعد ذلك يقول يقول وحتى يتضح لنا الحال، نتعرف على الحال، لا بد أن نفهم أو أن نرجع لتذكير أنفسنا بما مر علينا. ما هو الذي مر علينا من الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي؟ لنقول في نهاية المطاف أن الأمر المولوي يستفاد منه الإلزام، يعني نسبة بعثية دالة على الإلزام للدليل الكذائي، للدليل ماذا؟ كذائي. فيقول الماتن الطلب تارة يبتني، هذا الطلب الصادق، تارة يبتني على نسبة المطلوب للطالب. عندما اقول لك افعل، ما هو المطلوب؟ فعلك، منسوب الي فعلك. عندما اقول لك اقم الصلاة، فعلك الصلاة منسوبة إلي، ولذلك أقول هذه الصلاة لله، صح؟ إيه. ويقول الماتن بحيث يصح إضافة المطلوب إلى الطالب، أقول صلاة لله، ويؤتى بالمطلوب لأجل الطالب، الصلاة يؤتى لله، والمطلوب منه بعد أن يأتي بالمطلوب، المطلوب منه اللي هو المكلف، بعد أن يأتي بالصلاة يستحق الشكر والثناء من الطالب. فعندما يقول له اقم الصلاة لذكري فيصلي المطلوب منه ويأتي بالمطلوب الذي هو الصلاة. بعد ان ينتهي من الصلاة ماذا نقول له؟ لك جزيل الثناء وفائق الشكر ووافر الامتنان. الله يقول ماذا؟ هذا عمو ماذا؟ الى جنات هم فيها خالدون. ايه اللي صلون واللي كذا؟ هذا شكر المكلف. لا تي بالتكليف. واخرى يكون هذا الطلب لا يبتني على نسبة المطلوب للطالب، وانما يبتني على الكشف عن الواقع، ولا دخل للطالب في المطلوب. انا طبيب الان، فجاني المريض وقال لدي صداع، فأعطيته الدواء الوصفة الطبية وقلت له لا بد لك من تناول هذا الدواء 3 مرات، فهل يا ترى هناك نسبة بين المطلوب وبيني؟ كلا. تناول الدواء هذا اللي هو الوصفة الطبية التي قدمتها إليه او لم يتناول سيان بالنسبة لي، فامري بالنسبة للمطلوب منه المكلف امر ارشادي بخلاف امري الاول اقم الصلاة، فهو امر مولوي منسوب اليه. ولذلك بعد ان يتناول هذا الدواء لا اقول له لك جزيل الشكر وفائق الامتنان. تناول ولا ما يتناول اصطلاحنا؟ فاذا الطلب الارشادي كاشف عن الاهمية الموجودة في المطلوب ليس الا، اما الطلب المولوي فهو يبتني على نسبة المطلوب للطالب. عرفنا؟ هذا هو الفرق. ولذلك شوفوا شو يقول المعنى، تارة يبتني على نسبة المطلوب للطالب بحيث يصحح إضافة المطلوب إليه فيؤتى بالمطلوب لأجل الطالب، الصلاة لله وعلى حسابه تبارك وتعالى، أقم الصلاة لذكري. وبالتالي المصلي له الثواب الجزيل والأجر الجميل. وأخرى لا يبتني على ذلك بل على محض الكاش عن واقع لا دخل للطالب فيه. لا بد لك من تناول الدواء. إذا لم يتناول الدواء أو تناوله لا دخل لي. هذا يرجع إلى وجود مصلحة هامة للمطلوب منه بالنسبة للمطلوب، وليس لوجود نسبة بين المطلوب والطالب الآمر بالأمر الإرشادي. واضح لنا الفكرة؟ طيب. ولذلك شوفوا ماذا يقول المعنى. والثاني هو الطلب الارشادي، اما الاول فهو الطلب المولوي، لكن انصدر من المولى. وقد يطلق هذا الطلب المولوي، المولى هو من له حق المولوي، المولوية على حد تعبير السيد شهيد يرحمه الله، اي من له حق الطاعة، لكن قد يتوسع في الامر المولوي. ويطلق على كل طلب صادر ممن يهتم بطاعته، مثل من شخص وجيه في العرض وقال لي اذهب الى المكان الفلاني، معي فامره نعتبره امرا مولويا، اما للخوف من عقابي او لرجاء ثوابي او لكونه له رتبة اجتماعية، رجاء الثواب راح تترتب مصالح على الاطاعة، خوف من العقاب اي دفع مفاسد، لا هذا ولا هذا، بس شخصية وجيهة لا يحسن بي ان لا اطيع اوامره. هذا شنو؟ مع ذلك كل هذه الانماط الثلاثة يصدق عليها كما يقول الماتن الامر المولوي. نلاحظ في هذه الاوامر الثلاث وجود استعلاء على حد تعبير المال من الامر، في الامر الصادر منه، بخلاف ماذا؟ بخلاف بعض الاوامر، كما اذا قلت لك اسألك الدعاء، هذا ما في شو نسمي هذا؟ التماسا، هذا مو بامر، لاني لا ادعي الاستعلاء عليه بل ادعي التساوي في الرتبة. طبعا احنا فيما تقدم قلنا ماذا؟ قلنا انه لا الاستعلاء هو الشر، قلنا العلو الحقيقي، ولذلك يقول وان صدر من السافل للعالي كان دعاء، ومن المساوي للمساوي النظير للنظير كان التماسا او شفاعة. ثم يبين حقيقة الطلب الارشادي، يقول هذا يتبع ثبوتا للواقع، لان مرة اقول لك لا بد لك من تناول الدواء، وهذا الدواء تناوله، نرجع لما في الدواء من المصلح، تارة على نحو الالزام واخرى على نحو غير الزامي، معي؟ ان تارة يتوقف عليها حياة الانسان واخرى لا، يعني مزيد من الحيوية والنشاط مثلا. ولذلك يقول تابع ثبوتا للواقع الذي يرشد اليه، حيث لا بد فيه من الأهمية بمرتبة خاصة بعدم المزاحم، ولو تزاحم يرجع الأهم كما هو واضح عند التزاحم. أما في الطلب المولوي، طلب المولوي ما هي حقيقته؟ الأمر يختلف، يختلف بماذا؟ أما في الطلب المولوي وما يجري مجرى، فتوجد فيه خصوصية في الطلب الصادر من الطالب كما قال الماك. ما هي الخصوصية؟ في إضافة، إضافة المطلوب للطالب، فأتى به على حساب يستحق المطلوب منه الثناء والثواب والأجر. هذه خصائص موجودة في الطلب المولوي. ولذلك لاحظوا ماذا يقول: تابع لخصوصية في الطلب الصادر من الطالب لأن يبتني على نحو من الإصرار على المطلوب زائدا حتى يصير ملزم هذا الطلب المولوي في زيادة على إضافة المطلوب للطالب وجعله في حسابه. يعني عنده إصرار على لابدية الإتيان بالطلب، أقيموا الصلاة، إصرار لابد من إقامته، وبعد والمطلوب على حساب الطالب والمطلوب منه بعد الامتثال يستحق الثناء. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن: بحيث يكون عدم امتثال المطلوب منه للمطلوب يعد معصية ومخالفة، وإن لم يستحق العقاب. مثل ماذا؟ مثل من هو مستعلي على حد أن كان المستعلي يصدق على أمره الطلب المولوي ولكنه هو مستعلي معالي حقيقة، نعم، وهذا لا يصدق على طلبه أنه يجب الإطاعة، يعني لا يصدق على طلبه أنه يجب الإطاعة من ناحية العقل لأنه هو مستعلي، ولكن من ناحية الإلزام وما يستفاد من الهيئة يصدق عليه أنه طلب مولوي باعتبار أن هذا طلب المستعلي لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب. هذا خش تحليل، ترى مر علينا التحليل في تبيان حقيقة الفارق بين الأمر الإرشادي والأمر المولوي، الطلب الإرشادي والطلب المولوي، الحكم الإرشادي والحكم المولوي. شوف بعد شو يقول المال: ولذا يكون خروجا عن مقتضى المولوية إذا صدر أمر تكليفي من المولى للمكلف فلم يطع المكلف، ماذا نقول على هذا المكلف؟ نقول عليه عاف وخرج عن ماذا؟ عن ربقة المولوية، بعد لا يطيع الأحكام التكليفية الصادرة من مولاه. انقل ان بعض الاصوليين قال هكذا: الامر المولوي يرجع الى وجود ملاك في المأمور به، فإذا توافر الملاك، بعضهم طبعا قال في الأمر، خلنا نفسح النظرية المأمور به، باعتبار أن المأمور به كالصلاة فيه مصلحة شديدة وملزمة تجعل المكلف لا بد له من الإتيان بالمطلوب بالتكليف. هكذا عبر بعض الأصوليين. فالعلة لكون الطلب مولويا ما هي؟ الملاك الموجود في المطلوب، ملاكه ومناقه باعتبار وجود مصلحة ملزمة فيه يجعله ماذا؟ تجعله طلبا إلزامية. يقول لا، الإلزام لا يرجع إلى البلاد، الإلزام نستطيع أن نعبر عنه بأنه علة، ونحن كلامنا ليس في بيان العلية والملاك للإلزام، كلامنا في كيفية استفادة الإلزام. تبعنا؟ العلة للإلزام يمكن أن تبان ويبنى عليها فهم المطلوب في الطلب الإرشادي، للأمر الإرشادي، لأننا نقول إن هذا الأمر يجب امتثاله، امتثال واجب لما فيه من المصلحة الملزمة. ايه، على كل الماتن يقول لا ينبغي ان نوجه او ان نربط الالزام المستفاد من الآية بوجود الملاك في المطلوب، بل بينهما ماذا؟ اختلاف وفارق. أي أن الملاك يصح أن نعلل به الأمر الإرشادي دون المولوي. عرفنا نظرية الماتن؟ بعد ذلك يقول يحفظه الله، إنما أوردناه في هذا البحث يرجع إلى مقام الثبوت. بحثنا هنا في كيفية استفادة الإلزام من هيئة الثقل بالتفريق بين الأمرين الإرشادي والمولوي، وأن الأمر المولوي أو المولوي يؤتى به على حساب الطالب وينسب إليه ويترتب الثواب عليه هذا البحث، والتفريق بين المولوي والإرشادي باعتبار أن الإرشادي لا يحسب على الطالب، لا ينسب إليه، لا يترتب عليه الثواب، يمكن أن يعلل بوجود ملاك ولا يعلل به الأمر المولوي. هل كلام هذا كله وين؟ في مقام الثبوت. وإحنا ونحن نريد أن نفهم ملاك الإلزام، لماذا كان الأمر المولوي يستفاد منه الإلزام؟ حقيقة الصيغة، افعل، كيف يستفاد منها الإلزام؟ كما قلنا ثلاث نظريات، نحن نريد أن نطرح النظريات الثلاث وأن نمحصها لنصل إلى حقيقة ما يمكن أن يستفاد من هذه النظريات الثلاث. قبل أن يأتي الماتن يحفظه الله بتبيان النظريات الثلاث، يأتي بمقدمة أوردها الآخر يرحمه الله صاحب الكفاية الآخر. لماذا يؤتى بكلامي؟ باعتباره حجة. ألا نقول في النحو إذا قالت حذامي فصدقوها؟ فإن القول ما قالت حذامو المفروض الصيغة، لكن احنا مبنية ماذا على الكسر، فقلنا حذامي ولا الفاعل ما يصير إلا مرفوع ما فاعلي. ألا قلنا خلوها حذامو أنا حتى لنا لا نريد نرتب عليها بعض الآخر، فإن القول ما قالت حذام أحسن من حذام. المكسور مسمب للمرفوع، دائما الرفع أفضل من الكسر. معاه؟ خليه مرفوع لأن هذا أفضل. يقول الأخ يرحمه الله في الكفاية، عندما ننظر إلى صيغة إفعال نجد ثلاث نظريات، إما أن تكون هذه الصيغة حقيقة في الوجوب، أو أنها حقيقة في الند في الاستحباب عليكم السلام، أو أنها حقيقة فيهما يعني يستفاد منها الند ويستفاد منها الوجوب. كيف يستفاد منها الند ويستفاد منها الوجوب؟ بنحو الاشتراك اللفظي، فإما هي حقيقة في الوجوب أو في الند أو في المشترك بين الوجوب والند، هذه ثلاث نظريات. أو أنه لا يستفاد منه لا الوجوب ولا الاستحباب على حدة، يعني كل واحد منهم على حدة، ولا المشترك بينهما، هذه النظرية الرابعة. بعد ما عندنا لا الشقوق الأربعة، عرفنا؟ إلى أخون يرحمه الله يقول ولا ينبغي التأمل في عدم اختصاصها بالندب، يعني بالأمر ماذا؟ الاستحباب قطعا غير مختصة بالأمر، يعني تصير حقيقة في الأمر بالمندوبات بالمستحبات، هذا حتما حتما. لا نستطيع أن نقول باختصاصها بالمندوب فقط، ليس إلا ما نقدر نقول ذلك. معي؟ اي هذا واحد. لماذا لا نستطيع ان نقول باختصاصها بالند؟ يقول منين ياتي الاختصاص؟ اما للتبادل او لكوني الاستعمال في الناد ناشئ من الانصراف الى ماذا؟ الى المندوب. ما يتبادر حتى نقول من حق الله، بس في قرينة لازمت ماذا؟ صيغة افعل، بحيث متى اطلقت تبادر منها المندوب. كلا الامرين غير موجود، ليس التبادر في المندوب موجود ولا الانصراف بموجود كلاهما. ان قال نأتي إلى النظرية رقم 2، هل نقل بالاشتراك بين الوجوب والندب؟ معي؟ أي تكون صيغة أفعال دالة على الطلاق الأعم من الواجب الأعم من الوجوب والنهي. لماذا لا نذهب إلى هذه النظرية؟ نعم؟ يقول هذا أيضا بعيد. القول بأن الصيغة مشترك لفظي بين الوجوب والندب في غاية البعد. لماذا؟ شوف، اولا الصيغة ما هي؟ هيئة. احنا عندنا الهيئات تكون من المشتركات الاسماء، قيل بوجود اشتراك في المعاني. اما الهيئة لها معنى واحد، هي لها الظرفية وعلى الاستعلاء، وتستعمل في معاني اخرى من باب المجاز. اما تكون بعد مشترك لفظي في معنيين او ثلاثة، هذا لم يقل به احد من علماء اللغة. معي؟ هذا اولا. الامر الثاني ان بعض اللغويين كأبي هلال العسكري يرحمه الله نفى وجود الاشتراك اللفظي، قال ائتيني بما يدعى انه مشترك لأبين لك الفرق بين المعنيين المختلفين. مثلا عندما نقول له أسد غضنفر مثلا ليث، قال لا، ليث يطلق مثلا على الأسد من سن كذا إلى سن كذا، أو على الأسد إذا كان مثلا في البر. وأما الغضنفر فهو إذا كان بالقرب من البحر مثلا. أنا جاي أعطيه لاحظنا ما يطلقون إيه غضنفر مع ال مع الأسد مع شنو؟ شو قلنا؟ مع الليل بمعنى واحد، احدهم يختلف عن الاخر. ذاك اذا افترس في البر، وهذا اذا افترس في البر. طيب مثلا نجيب لنا القعود والجلود، قال ها القعود هذا انما يصدق اذا كان من قيام، نقول قعد. اما الجلوس فاذا كان من الاضطجاع مثلا، او بالعكس عكس تصد. وعكا كل ما جئنا له بمعنى، قال هذا معناه كذا وذاك معناه، وقعد يحلل ونصاب التحليلات شنو فيها دقة عالية. قلنا له كيف العرب يفهمون هذه المعاني الدقيقة؟ قال بسليقتها، هم يعرفون واحنا اختلطت علينا المعاني، نعبر عن هذا ونريد بعد. ولذلك شوف حتى الناقة كم لها من الاسماء، اسم وهي كذا واسم وهي كذاك واسم وهي كذلك وكذاك غير كذلك وغير كذا، يعني لها معاني متعددة. مثل ما قلنا الجلوس مثلا من قيام، والقعود من اضطجاع مثلا او من نوم، يختلف عنه. فاذا هناك نظرية ايضا تنفي المشترك له، ما عندنا اصلا مشترك له بما، والحمد لله رب العالمين كفتنا هذه النظرية المهونة. ما نقدر نقول شنو؟ بان هي تفعل مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب. ولو تنزلنا ما قبلنا، قلنا لا مشترك موجود. طيب ابو هلال وذاك يقولون ما يجب حيثنا، بس واحد قال شيء تقطعه، لا مشترك موجود. معنى رغما على انف من نفع عجيب عندكم كل مشترك. كان أو قبلنا المشترك. هذا المشترك من قال أنه موجود في الآيات؟ إحنا كلامنا في الآيات إبعاد. هذا لم يقل أحد من اللغويين بوجود الاشتراك اللفظي في الحروف. عجيب. إذن يعني بعد وصلنا إلى طريق مسدود. هذه النظرية لا يمكن الأخذ بها والتعويل عليها. يبقى عندنا نظريات أخرى، منها النظرية الأولى أنها لا تفيد للوجوب أو الإلزام ولا الندب، بل تفيد النسبة البعثية اللي هي نسبة بين الطالب والمطلوب منه والطلب، هذا قلنا كذا، أو الباعث والمبعوث إليه والمبعوث بعد. ألم تذكر يوم القيامة شيء حسن طعيم على كل هذه نظرية. النظرية الثانية أن حقيقة في مطلق الطلب، واستفاد منها النسبة البعثية، لا مطلق الطلب الأهم من الطلب الإلزامي والطلب غير الإلزامي، بمعنى نسبة بعثية تتلائم مع الإلزامي وغير الإلزامي. أما في النظرية الأولى لا، نسبة بعثية بس خاصة بالطلب الإلزامي. أي. ما هي الأدلة على كل واحدة من النظريتين؟ يقول إن شاء الله ستأتينا الأدلة بالتفصيل. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.